الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: وما قيل إن الماهية بنسبة مكتسبة من الجائر تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتب عليها الآثار، وما قيل مندفع. كان الكلام السابق يدور حول الأدلة التي ذكرت لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وكان الحديث في الدليل الأول، وقلنا بأن حاصله في مقدمتين: المقدمة الأولى أن الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فهي لا موجودة ولا معدومة. المقدمة الثانية: حمل الوجود على الماهية يفتقر إلى مخرج يرجح جانب الوجود على جانب العدم، فمن هنا يقال: ما هو المخرج الذي صحح حمل الوجود على الماهية؟ فإن كان هو الماهية قلنا الماهية اعتبارية من حيث هي، ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومة، وليس العدم لأنه بطلان محض، وليس اللا شيء لأنه يستوجب الانقلاب. فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين المطلوب، وهو أن الذي أخرج الماهية من حد الاستواء هو الوجود، فالوجود هو منشأ ترتب الآثار، وهذا هو معنى أصالة الوجود. فإن قيل: لما حصرتم الاحتمالات في الأربع إذ بقي احتمال خامس لم يذكر، هو الذي أوجب وصحح حمل الوجود على الماهية؟ لا هو العدم، لا يستوجب الانقلاب، لا هو الماهية، ولا هو الوجود حتى يلزم القول بأصالة الوجود، إنما هو الحيثية المكتسبة، نسبة الماهية إلى جاعلها إلى خالقها، هو الذي صحح حمل الوجود عليها واتصافها بالوجود. هذا خلاصة ما تم في الدرس القادم. قال العلامة قدس سره: هذا الإيراد مندفع، والوجه في اندفاعه يمكن تقريره بأحد بيانين. البيان الأول: لو سلمنا بأن الذي صحح حمل الوجود على الماهية هو نسبتها إلى جاعلها الحيثية الانتسابية، كما قلنا الحيثية التي صححت جعل زيد عراقي هو نسبته إلى العراق، فنسبته إلى العراق صحح قولنا هو عراقي، نسبته إلى الفرس صحح القول أنه فارسي، وهكذا. لو سلمنا بهذا، هنا نسأل هذا السؤال: منشأ الانتساب ما هو؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا منتسب ولا لا منتسب. إذن هناك سبب، هناك منشأ صحح انتساب الماهية إلى الجاعل، إلى الموجب، فنسأل: علة انتسابها، منشأ انتسابها
هي في حد ذاتها لا منتسبة ولا لا منتسبة. كيف انتسبت؟ منشأ الانتساب ما هو؟ هنا الاحتمالات منحصرة. إما أن يقال بأن منشأ الانتساب هو نفس الماهية، الماهية من حيث هي ليست إلا لا منتسبة ولا لا منتسبة، العدم بطلان المحض، اللا شيء يستوجب الانقلاب، لم يبقى إلا وجود. إذن الوجود هو الذي صحح انتساب الماهية إلى جاعلها، بحيث صحح حمل الوجود. أنتم تعبرون عن الوجود بأنه الحيثية الانتسابية، الحيثية المكتسبة، نحن نعبر عنه وجود، أنتم تعبرون عنه حيثية انتسابية لا مشرحة في الإصطلاح. عبرتم وجود، عبرنا حيثية، المهم أن هناك مخرج أخرج الماهية من حد الاستواء، هذا المخرج هذا الذي صحح انتساب الماهية إلى الوجود إلى جاعلها ليس إلا الوجود. فالوجود منشأ الآثار، منشأ انتساب الماهية إلى الجاعل. البيان الثاني أن يقال الماهية بعد انتسابها إلى جاعلها. هنا نسأل هذا السؤال، إما أنه تفاوت حال الماهية مع ما قبل انتسابها إلى ما بعد انتسابها أو لم يتفاوت. بمعنى، هل بعد انتساب الماهية إلى جاعلها إلى خالقها تغير حالها أو لم يتغير حالها؟ قبل انتسابها كان لها حال، هل تغير حالها بعد انتسابها أم لا؟ ما هو حال الماهية قبل انتسابها؟ لا موجودة ولا معدومة. بعد انتسابها بقيت على حالها أو لم تبقى على حالها؟ فإن قلت لم تتغير، لم يتفاوت حال الماهية ما قبل الانتساب مع ما بعد الانتساب، إذا لم يتغير حالها ما قبل الانتساب مع ما بعد الانتساب فهي من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. إذا تبقى الماهية على حالها، وهذا باطل، لأن المفروض أن الوجود حمل عليها، الإنسان موجود. وإن قلتم لا تفاوت حالها قبل انتسابها إلى جاعلها هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، أما بعد انتسابها أصبحت موجودة، حمل الوجود عليها وقيل الإنسان موجود، البقر موجود. هنا نسأل هذا السؤال، ما به التفاوت؟ منشأ التفاوت، منشأ تغير حال الماهية، ما هو السبب الذي جعل الماهية يتغير حالها من حال إلى حال آخر؟ كان حالها قبل الانتساب ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، بعد الانتساب أصبحت موجودة، منشأ التفاوت، سبب التفاوت ما هو؟ إما أن يكون العدم وهو باطل لأنه بطلان محض لا شيء، إما أن يقال الماهية نفسها، هذا باطل لأن الماهية فاقدة ليست إلا هي من حيث هي، لا شيء هذا انقلاب لم يبقى إلا الوجود. فالوجود به تفاوتت الماهية ما قبل الانتساب مع ما بعد الانتساب، فإذا كان الوجود به تفاوت حال الماهية إذن هو منشأ الآثار، وهذا هو معنى أصالة الوجود، أن ما له التحقق هو الوجود وليس الماهية. ولهذا قال وما قيل إن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتب عليها الآثار مندفعا بأنها أي أن الماهية إن تفاوتت حالها بعد الانتساب مع ما قبل الانتساب فما به التفاوت الذي أوجب التفاوت أوجب تغير حال الماهية هو الوجود الأصيل. وإن سمي في كلماتكم نسبة إلى الجاهل، أنتم تعبرون عنه التفاوت تحقق من خلال النسبة، نحن نعبر التفاوت تحقق من خلال الوجود، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة. وإن لم تتفاوت حالها بعد الانتساب مع ما قبل الانتساب، ومع ذلك حمل عليها على الماهية أنها أن الماهية موجودة وترتبت عليها أي على الماهية الآثار، النار في ذاتها لا موجودة ولا معبود، لكن بعد أن حمل الوجود على النار فقيل النار موجود، هنا ترتبت الآثار الإحراق والإضاءة، كان من الانقلاب وهو تحقق الشيء من دون علة، لأنه بعد أن حمل الوجود على الماهية ترتبت الآثار على الماهية، فإذا لم يتغير حالها إذن كان حالها سابقا لا يترتب عليها الآثار، الآن أصبحت الماهية تترتب عليها الآثار، النار تحرق تضيء بعد أن حمل الوجود عليها، فإذا قيل هذه الآثار المترتبة على الماهية لا يوجد له سبب، هذا من باب انقلاب المحال كما تقدم. هذا تمام الكلام في البرهان الأول. البرهان الثاني حاصله في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، أو نختصر نحن المقدمات في مقدمتين اختصارا، نقول الوجود يحمل على الماهية، وهذه مقدمة وجدانية، فيقال الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، فحمل الوجود على الماهية، أي إنسان أي بقر أي فرس. المقدمة الثانية، كل حمل يتوقف على أمرين، كل حمل لكي يتحقق مربون بأمرين، الأمر الأول شرط الاتحاد بين المحمول والموضوع، الأمر الثاني شرط المغايرة بين المحمول والموضوع. لهذا قيل لا بد في كل حمل أن يكون هناك اتحاد بين المحمول والموضوع. لماذا؟ لأنه لا يصح حمل المباين على مباينه. لو لم يتحقق شرط الاتحاد في الحمل لما جاز الحمل، لكان الحمل باطلا، إذ المباين لا يحمل على مباينه، فلا يقال الإنسان حجر فيحمل الحجر على الإنسان، لأن الإنسان يباين حجر. الشرط الثاني شرط المغايرة والاختلاف، لا بد أن يكون اختلاف ومغايرة بين المحمول والموضوع، إذ الشيء لا يحمل على نفسه من جميع الجهات، لا بد من مغايرة ولو كانت المغايرة مغايرة اعتبارية، فلا يقال الشيء هو الشيء نفسه، فلا يقال الإنسان إنسان إلا إذا رحمت المغايرة، الشيء لا يحمل على نفسه. إذن لماذا؟ لأن الحمل يقتضي تعدد الموضوع والمحمول، والمحمول والموضوع تعددهما فرع الاثنينية. فإذا كان ألف هو باء من جميع الجهات وباء هو ألف من جميع الجهات، إذا لم يحدث عندنا لا محمول ولا لا توجد اثنينية، لأن الحملة يعني الاتحاد بين شيئين، والتعدد يعني والاتحاد بين شيئين يعني تعدد بينهما. فإذا كان الشيء هو من جميع الجهات من دون أي مغايرة لا يتحقق الحمل حينئذ. إذن كل حمل يفتقر إلى اتحاد ما ومغايرة ما. هذه المغايرة ولو كانت مغايرة اعتبارية كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فالمغايرة بالإجمال والتفصيل كما قرأنا في المنظر. بناء على هاتين المقدمتين نقول في المقام، بناء على المقدمة الأولى يوجد حمل وهو حمل الوجود على الماهية، الإنسان موجود. هذا الحمل بما أنه متحقق، نسأل هذا السؤال، كل حمل يتوقف قلنا على جهة اتحاد وجهة مغايرة، من الذي يحقق من الذي يحقق المغايرة بين المحمول والموضوع؟ المغايرة التي تتحقق بين الموضوع والمحمول منشأها من؟ نقول منشأها الماهية. لماذا؟ لأن الماهية، وهذه يعتبرها مقدمة ثالثة دليل، لأن الماهية منشأ الكثرة، منشأ التفاوت، منشأ الاختلاف. بمعنى لو تأملنا القضايا التالية، الإنسان موجود قضية، البقر موجود قضية، الفرس موجود قضية، جميع هذه القضايا تشترك في الوجود، ولهذا قلنا الوجود ما به اشتراك. جميع هذه القضايا منشأ اختلافها الوجود المحمول على الإنسان، يفترق عن الوجود المحمول عن البقر في أي شيء؟ أن هذا إنسان وذاك بقر. موضوع القضية الأولى هو الإنسان، بينما موضوع القضية الثانية الفرس، موضوع القضية الثالثة الشجر. الإنسان الشجر البقر هو منشأ الاختلاف، منشأ التفاوت. إذن مثار الكثرة، نحن عندنا وجودات متعددة في الخارج تتفاوت في أي شيء، هذا إنسان هذا بقر هذا شجر. إذن الإنسان الشجر البقر الكتاب الحجر البدر هو منشأ التفاوت، منشأ الكثرة، منشأ التعدد، منشأ الاختلاف. ولهذا قيل الماهية مثار الكثرة والاختلاف. بناء على هذه المقدمة ماذا نقول؟ إذا حمل الوجود على الماهية في قولنا الإنسان موجود، من الذي يحقق المغايرة، شرط المغايرة بين المحمول والموضوع؟ قلنا الماهية، لأن الماهية مثار الكثرة والمغايرة والاختلاف. المهم من الذي يحقق الشرط الأول وهو الاتحاد بين الموضوع والمحمول. هنا يقال إما أن يقال بأن الذي يحقق الاتحاد بين المحمول والموضوع هو العدم، قلنا العدم بطلان واحد، كيف يحقق الاتحاد بين شيئين؟ الموحد فرع الثبوت، لا بد أن يكون له ثبوت في رتبة سابقة. العدم بطلان محض، لا شيئية لا ثبوت لا تحقق له، فكيف يوحد؟ فيدور الأمر بين أمرين، إما الماهية وإما الوجود. الماهية لا يمكن أن تكون هي منشأ الوحدة، لأن هي في حقيقتها تفرد لا توحد. الماهية بناء على المقدمة الثالثة منشأ مثار الكثرة، مثار المغايرة، مثار الاختلاف. فإذا كانت الماهية هي التي تفرق، كيف تجعل هي موحد؟ إذا لا يصح أن تكون الماهية هي منشأ الاتحاد بين الموضوع والمحمول. فإذا لم تكن الماهية لم يبقى إلا الوجود. فالاتحاد بين الموضوع والمحمول يكون عن طريق الوجود، فالوجود هو المتحقق، وبالتالي هو الموجود، وبالتالي هو منشأ ترتب الآثار، وهذا هو معنى أصالة الوجود. فإن قلت فلا نحتاج إلى أن نبحث عن شرط وحدة، قلنا لكم إذا قلتم بأنه لا حاجة إلى وجودي ما يحقق الاتحاد بين المحمول والموضوع، إذا بطل الحمل. وبطلان الحمل خلاف الوجدان، إذ أن الوجدان قابل بحمل الوجود على الماهية. إذا عن طريق ملاك الاتحاد في كل حمل نستكشف أصالة الوجود، لأن الوجود هو الذي يحقق شرط الاتحاد دون الماهية. لماذا؟ لأن الماهية مثار الكثرة والاختلاف والمغايرة، وما كان مفرقا لا يكون موحدا. قال برهان آخر: الماهية مثار الكثرة والاختلاف، يعني منشأ التعدد هو الماهية، مثار الكثرة والاختلاف بالذات، سواء بجزء الذات أو بتمام الذات. ولهذا الاختلاف بين شيئين إما بجزء الذات كالاختلاف بين الإنسان والفرس، فالمغايرة بين الإنسان والفرس بواسطة ناطقية لا بواسطة الحيوانية، لأن الحيوانية جزء مشترك بين الإنسان والفرس، فيلتقيان في الجنس ويفترق كل منهما عن الآخر في الجزء الآخر، وهو الفاصل الناطقية والصوتية. هذا تفاوت بجزء الذات. وعندنا تفاوت بتمام الذات، يعني تمام ذات هذا، تمام ذات ألف مغايرة لتمام ذات باء. هذا نظير ماذا؟ نظير المغايرة بين الجوهر والكم. فإن الجوهر حقيقته ماهيته موجود لا في موضوع، بينما الكم موجود في موضوع. تمام ماهية الجوهر تغاير تمام ماهية العرب، بمعنى الكم، بمعنى لا يوجد نقطة التقاء بينهما من حيث الماهية. وهذا سنقف عنده لاحقا في الفصل الخامس.
تغير
الوجود الإنسان أو الشجر في الماهية؟ نعم، لا يشتركان في الجسم بجزء الذات. الشجر جسم نامي والإنسان مأخوذ في ماهيته أنه جسم. قال: فلو لم يكن، قياس الاستثناء، فلو لم يكن الوجود أصيلا لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد بين ماهيتين. وبعبارة مختصرة، لم يتحقق عندنا حمل الوجود على الماهية. إذا ملاك صحة حمل الوجود على الماهية هو القول بأصالة لو لم نقل بأصالة الوجود، إذا لا يوجد حمل، وعدم وجدان الحمل باطل، إذ أن الوجدان شاهد بأن الوجود يحمل على ماهية. قال: لم تتحقق وحدة حقيقية بين الوجود والماهية. هنا هنا قوله وحدة حقيقية إشارة إلى حمل الوجود على الماهية، في قولنا الماهية موجودة، ولا اتحاد بين ماهيتين في حمل ماهية على ماهية، كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق، حمل الحيوان الناطق على الإنسان، فلم يتحقق الحمل. حكم الملازمة، إذا لم تتحقق وحدة لم يتحقق اتحاد يؤدي إلى عدم تحقق الحمل، ما هي الملازمة؟ نقول الملازمة هي لأن الحمل هو الاتحاد، لأن الحمل هوهوية والهوهوية هو اتحاد. فلم يتحقق الحمل الذي هو الاتحاد في الوجود. هنا عندما يقول الاتحاد في الوجود، إذا نظروا إلى الحمل الشائع والحمل الأولي، حمل الشائع، أما الاتحاد في المفهوم هو الحمل الذاتي الأولي. فإن قل فلا يتحقق حمل، ما المحذور في ذلك؟ قلنا والضرورة تقضي بخلافه، يعني الوجدان شاهد مدرك لوجود حمل وهو حمل الوجود على الماهية، فالوجود هو الأصيل، الموجود بالذات، والماهية موجودة لكنه به، أي بواسطة الوجود. إذا تذكرتم في أول مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، قلنا أن الأصالة يمكن أن تفسر بثلاثة تفسيرات. التفسير الأول أن يقال أن معنى أصالة الوجود أي منشأ ترتب الأثر. التفسير الثاني أن معنى أصالة الوجود أي أن هذا الواحد المتحقق في الخارج هو مصداق للوجود أو للماهية. التفسير الثالث أن معنى أن الوجود أصيل أي أنه موجود أولا وبالذات، والماهية ثانيا. هذا التفسير الثالث أشار إليه هنا. ما معنى أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة بالوجود؟ الوجود موجود بذاته بمعنى أنه موجود أولا وبالذات، أما الماهية موجودة ثانيا وبالعكس. يعني كما نقول تحرك الرجل في السفينة، ما هو متحقق؟ حركة السفينة أولا وبالذات، ثانيا وبالعرض على سبيل المجاز ثبتت أسندت الحركة للرجل. فنقول ما ثبت له الجريان أولا وبالذات للماء، ثانيا وبالعرض للميزان. فهنا قوله والماهية موجودة به أي بواسطة عروض الوجود على الماء، أي هنا يشير إلى الواسطة في العروض، ومعنى الواسطة في العروض أي ثانيا وبالعرض. إذن قولنا الوجود أصيل أي ما هو متحقق أولا وبالذات هو الوجود، فالوجود يسند إلى الوجود ولا يسند إلى الماهية إلا ثانيا وبالعرض. فتكون نسبة هنا للخلاصة، فتكون نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة الجريان إلى الميزان، كنسبة الحركة إلى الرجل الجالس في السفينة. أما نسبة الوجود إلى الموجود كنسبة الجريان إلى الماء ونسبة الحركة إلى السفينة. هذا هو البرهان الثاني. البرهان الثالث، البرهان الثالث حاصله في مقدمتين، المقدمة الأولى أن الماهية لها مرتبتان من الوجود. المرتبة الأولى مرتبة وجودها الخارجي، المرتبة الثانية مرتبة وجودها الذهني. مثلا إذا جئنا إلى النار، النار ماهية النار، يمكن أن نلحظها لحاظا ذهنيا وهي صورة النار، ويمكن أن نلحظ النار بما هي نار متحققة في الخارج. النار بلحاظ أنها في الخارج يعبر عنها ماهية النار في الخارج، والنار التي في الذهن ماهية النار الذهنية. إذن الماهية توجد بوجود خارجي وتوجد بوجود ذهني. ماهية النار توجد في الخارج وتوجد في الذهن. ماهية الإنسان توجد في الخارج وتوجد في الذهن. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما طبيعة العلاقة بين الماهية بلحاظها الوجودي الخارجي والماهية بلحاظ وجودها؟ العلاقة ما هي؟ الصحيح كما سوف يأتي الاستدلال عليه في المرحلة الثانية من في مرحلة الوجود الذهني، أن العلاقة بين الماهية بلحاظ وجودها الخارجي والماهية بلحاظ وجودها الذهني، أن العلاقة هي علاقة التطابق الماهوي. ومعنى علاقة التطابق الماهوي أي أن الماهية التي هي في الخارج عين الماهية التي هي في الذهن. فإذا قيل ما هو الإنسان الذي في الخارج؟ هو حيوان. وما هو الإنسان الذي في الذهن؟ أيضا هو حيوان. فماهية الإنسان في الذهن حيوان النار، وماهية الإنسان في الخارج أيضا هو حيوان. وهذا معنى أصالة التطابق الماهوي بينما في الذهن وما في الخارج. حقيقة النار التي في الذهن هي عين حقيقة النار التي في الخارج، لا أن النار التي في الخارج هي نار والنار التي في ذهنه هي بقر، لا أن الإنسان الذي في الخارج حيوان ناطق والإنسان الذي في الذهن هو شجر، لا، الإنسان في الذهن حيوان ناطق، وأيضا في الخارج ماهيته أنه حيوان ناطق. وهذا هو معنى أصالة التطابق في الماهية، أي أن الماهية بوجودها الخارجي عين الماهية بوجودها. الدليل على ذلك ما هو؟ لو كانت ماهية الإنسان في الذهن شيء وماهية الإنسان في الخارج شيء آخر لما تحقق عندنا علمه، لأن العلم ما هو العلم؟ مطابقة ما في الذهن لما في فإذا كان الإنسان في ذهنه هو شجرة، هو الإنسان في الخارج حيوانا ناقص. إذا صورة الإنسان في الذهن لم تتطابق مع ماهية الإنسان في الخارج، فلم يتحقق علم، انسد باب العلم، انسد باب المعرفة. وهذا معنى ما يقوله الفلاسفة، لا طريق لمعرفة الخارج والعلم بالخارج إلا من خلال القول بأن ما في الذهن هو ما في الخارج. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة تتم هي للمقدمة الثانية. إذا كان هناك تطابق بين ما في الذهن وما في الخارج، هنا يقال إذا ما الفرق بين صورة الإنسان في الذهن بين ماهية الإنسان بلحاظها الذهني وماهية الإنسان بلحاظها الفرق بين الماهيتين أين؟ نقول الفرق بين الماهيتين بلحاظ ترتب الآثار. النار بوجودها الخارجي تترتب عليها آثار خارجية، فهي تحرق، فهي تضيء، فهي تشتعل، تصدر منها الحرارة. بينما النار التي في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، فهي لا تحرق، لا تضيء، لا تنبعث منها حرارة. وإلا لو كانت النار التي في ذهني تحرق لاحترق ذهني بمجرد أن يتصور النار. ماهية الكفر في الخارج، ماهية الكافر في الخارج تترتب عليه جملة من الآثار، من الآثار التي تترتب على الكفر في الخارج أنه مثلا خارج عن بوتقة الإسلام، أنه مثلا يقام عليه الحد، ليس محفوظا من حيث ماله مثلا إذا شن العداء على المسلمين. بينما ماهية الكفر في الذهن لا توجب ترتب آثار الكفر، ولهذا قيل التصور الكفر لا يؤدي إلى. إذا قيل ما هو الفرق بين الماهية بلحاظها الخارجي والماهية بلحاظها الذهني؟ يقال الفرق يرجع إلى ترتب الآثار الخارجية. فالماهية في الخارج يترتب عليها الأثر الخارجي، أما الماهية في الذهن لا يترتب عليه الأثر الخارجي. بناء على هذه المقدمات نقول في المقام، إذا قيل الإنسان موجود أي حمل الوجود على الإنسان على الماهية، من الواضح أن الماهية بعد تحققها وحمل الوجود عليها ترتب عليها جملة من الآثار الخارجية. النار التي في الخارج ترتب عليها جملة من الآثار الخارجية. هنا يقال منشأ ترتب الآثار ما هو؟ هنا احتمال، الاحتمال الأول أن يقال سبب وجود هذه الآثار هو الماهية، هذا الاحتمال باطل. ولماذا؟ لأن المفروض أن الماهية في الذهن هي عين الماهية التي في الخارج بناء على أصالة التطابق الماهوي، والمفروض أن الماهية التي في الذهن لا يترتب عليها أثر خارجي، بينما الماهية التي في الخارج يترتب عليها الأثر الخارجي. فلو كانت الماهية هي منشأ الآثار لم يكن هناك فرق بين الماهية الذهنية والماهية، مع أنه يوجد فرق، إذ أن الماهية التي في الخارج لا تترتب، الماهية التي في الخارج تترتب عليها الآثار الخارجية، بينما الماهية التي في الذهن لا تترتب عليها شيء من تلك الآثار الخارجية. لو كانت الماهية هي منشأ الآثار إذا لم يبقى فرق بين ما في الخارج وما في الذهن، كل منهما يترتب عليه الأثر، لأن الماهية هي التي في الخارج والتي في الذهن. إذا بما أن هناك آثار تترتب على الماهية في الخارج لا تترتب على الماهية التي في الذهن، إذا يرجع الاختلاف إلى الوجود وليس إلى الماهية، لأن الماهية واحدة في الذهن وفي الخارج. إذا منشأ الآثار هو منشأ ترتب الأثر هو الوجود، فالوجود منشأ ترتب الأثر وهو مع أصالة الوجود. لماذا ليس الماهية؟ لأنها واحدة، الماهية التي في الذهن هي عين الماهية التي في الخارج. الإنسان في الذهن عين الإنسان في الخارج. النار الذي في الذهن هو عين النار الذي في الخارج من حيث الماهية. قال برهان آخر: الماهية توجد بوجود خارجي. ما معنى الوجود الخارجي؟ أي فتترتب عليها على الماهية آثارها كالنار. آثار النار ما هي؟ إحراق ونبات. وتوجد لاحظ بعينها، هنا العينية بلحاظ الوجود أو الماهية؟ بلحاظ الماهية صارت التطابق الماهوي، أي ماهية الإنسان في الخارج عين ماهية الإنسان في الذهن بوجود الذهن كما سيأتي. هل كما سيأتي يعني بعينها صارت التطابق. فلا ما معنى بوجود الذهن؟ أي فلا يترتب عليها أي على الماهية شيء من تلك الآثار. العلامة كان دقيق في عبارته، يقول الماهية بلحاظها الذهني لا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. هنا الآثار الفلام عهدية، تلك الآثار الخارجية، لا أنه لا يترتب عليها مطلق الآثار. إذا جئنا إلى صورة إلى النار بلحاظها الذهني، ما معنى النار بلحاظها الذهني؟ يعني صورة النار، صورة النار يترتب عليها أثر أو لا يترتب عليها أثر؟ يترتب عليها أثر. واحد من الآثار أنها تطرد الجهل عن النفس. النفس قبل أن تنطبع فيها صورة النار هي جاهلة بالنار، بعد أن انطبعت فيها صورة النار أصبحت عالمة. إذن الأثر الذي يترتب على وجود الصورة العلمية طرد الجهل، اتصاف النفس بالعلم، هذا أثر من آثار الصورة العلمية. قبل الصورة الإنسان جاهل، بعد الصورة العلمية أصبح عالما. لكن العلامة لا يريد أن يقول أن الصورة العلمية لا تترتب عليها مطلق الآثار، لا، يقول تلك الآثار الخارجية، أي أن النار التي في الذهن وإن طردت الجهل أصبحت عالما بوجود النار، لكن هذه النار، هذه الصورة العلمية للنار لا تحرق ولا تضيء، أي ليس لها شيء من تلك الآثار الخارجية للنار. فهمتم جيدا؟ ولهذا قال فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. اسم الإشارة يعود إلى الآثار الخارجية المترتبة على النار الخارجية. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية، ما معنى الأصالة للماهية؟ يعني هي منشأ الأثر. لو كانت الماهية منشأ الأثر إذا لترتب الأثر في الذهن وفي، لماذا؟ لأن الماهية واحدة بينما في الذهن وما في الخارج، وهي أي الماهية محفوظة في الوجودين، أي في الوجود الذهني والوجود الإنسان في الخارج حيوان ناطق، وفي الذهن أيضا ماهيته حيوان ناطق. يقول فلو لم يكن الوجود هو الأصيل لم يكن فرق بينهما، بينهما أي بين الماهية بلحاظها الذهني والماهية بلحاظها. لماذا؟ لأن هي الماهية، أصالة التطابق الماهوي. والتالي باطل، أي عدم الفرق بين الماهيتين باطل. لماذا باطل؟ لأن الماهية بلحاظها الخارجي تترتب عليها آثار خارجية، بلحاظها الذهني لا يترتب عليها شيء من الآثار الخارجية. فالمقدم، المقدم وهو أصالة الماهية مثله في البطلان. إذا لا بد أن يكون منشأ التفاوت، منشأ الاختلاف هو الوجود، وهذا هو معنى القول في أصالة الوجود. فإن قلت الوجود أيضا محفوظ، النار التي في الخارج تشترك مع النار التي في الذهن في أصل الوجود. هذه موجودة وهذه إذن أصالة التطابق الوجود. فلو كان الوجود هو الأصيل إذا لم يكن فرق بين النار التي في الخارج والنار التي في الذهن. لماذا؟ لأنهم يشتركان في الوجود. فإن قلت فرق في مرتبة الوجود، تلك مرتبة الوجود الخارجي وهذه مرتبة الوجود الذهني، وفرق بين ما في الذهن وما في الخارج. قلت كذلك في المرأة، ماهية النار هي نفس ماهية النار التي في الذهن، لكن عندنا ماهية بغير أنها خارجي وماهية بغير أنها ذهني. فيقال ماهية النار الخارجي، ماهية النار الذهني. كما قلت وجود ذهني وجود خارجي، نقول ماهية ذهنية ماهية هناك. قلتم الاشتراك في مفهوم الوجود، لكن المرتبة مختلفة ذهني وخارجي. أيضا نقول الماهية واحدة لكنه يوجد فرق، وهو أن تلك الماهية في الخارج وهذه الماهية في الذهن. فقولك لم يبقى فرق بين الماهيتين، نقول يوجد فرق، فالنار في الخارج هي خارجية والنار في الذهن هي ذهنية، وهذا هو فرق. إذن حتى على القول بأصالة الماهية يوجد فرق أو لا يوجد؟ يوجد. كما قلتم في الوجود يوجد فرق من حيث الخارج والذهني، أيضا في الماهية يوجد فرق من حيث الذهني والخارجي. من واضح الإشكال؟ جواب نقول في المقام الماهية حقيقة واحدة، ما في الذهن هي ما في الخارج. أما الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة. يعني الوجود الذي هو في مرتبة الخارج هو غير الوجود الذي في مرتبة كلاهما وجود، ما به الاشتراك هو الوجود، ولكن حقائق مختلفة. مختلفة بمعنى مشككة كما سيأتي في الفصل الخامس. إذن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكية، منه واجب منه ممكن، منه علة منه معلول، من الوجود فقير منه ما هو غني، منه ما هو محتاج منه ما هو مستغني، منه ما هو متقدم منه ما هو متأخر، منه ما هو بالقوة منه ما هو بالفعل. إذن الوجود له مراتب مشككة، مراتب متعددة، كل مرتبة لها حكمها الخاص. فمرتبة الواجب تعالى حكمها الاستغناء عن العلة، ومرتبة الممكن الاحتياج إلى. كل مرتبة وجودية لها حكمها الخاص، فمرتبة الخارج لها حكمها الخاص وهو ترتب الأثر الخارجي، ومرتبة الذهن لها حكمها الخاص. ولهذا تفاوت ما في الخارج مع ما في الذهن بالوجود. فإن قلت الماهية نقول الماهية في مرتبة الذهن لها حكمها الخاص، والمرتبة التي في الخارج لها حكمها الخاص. قلنا الماهية لا تشكيك فيها. إذن هنا التفتوا لجوهر الجواب، الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة مشككة، أما الماهية لا تشكيك فيها، وهذا معنى أصالة التطابق. الماهية لا تشكيك فيها، إنما التشكيك يكون في الوجود. فإذا انقدح في ذهنك هذا الإشكال تعرف كيف تدفعه. هذا تمام الكلام في البرهان الثالث. يأتي الكلام إن شاء الله على البرهان الرابع، وهو شبيه إلى حد كبير بالبرهان الأول، لأن المقدمة التي فيه الماهية من حيث هي ليست إلا هي. يأتي الكلام عليها لاحقا. بهذا تم الكلام، رفع المقام. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.